اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أتم الصلاة وأزكى التسليم. أحبائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم الجديد أوراق مقاصدية. ما هي مقاصد الشريعة؟ ما هي الفائدة التي تعود على المسلم من معرفتها؟ ما علاقة العلم بالمقاصد والنوازل الفقهية المعاصرة؟ هل يمكن للمسلم حين تحل به النازلة ويتعذر عليه سؤال أهل الذكر أن يرجع إلى المقاصد الشرعية لمعرفة حكم الله في المسألة؟ الجواب على هذه الأسئلة وغيرها هو موضوع أوراقنا المقاصدية. نستضيف لكم أحباءنا المشاهدين في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الثقافة الإسلامية في الكلية الجامعية بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الفقهية السعودية. بداية، أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
ونحن بدورنا نرحب بكم ونرحب بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ما المراد بمقاصد الشريعة بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. مقاصد الشريعة هي مراد الله سبحانه وتعالى من شرع هذا الشرع ومن إنزال الشريعة. كثير من العلماء من أول ما تكلم في المقاصد من عهد إمام الحرمين بالمعالي الجويني والغزالي وانتهاء بالشاطبي ومن اختصر كلامه ومن شرح كلامه من بعده مرورا بالعز بن عبد السلام وغيره من العلماء، تكلموا عن مقاصد الشريعة لكنهم لم يعتنوا كثيرا بقضية تعريف المقاصد. وسبب عدم عنايتهم بتعريف المقاصد لعله يكون من كون هذه الكلمة كلمة مقاصد لا تحتاج إلى تعريف، لأنها اسمها مقاصد الشريعة فهي مراد الله سبحانه وتعالى، فتعريفها أو تفسيرها اللغوي والاصطلاحي واضح من مدلول اللفظ ذاته. ولكن العلماء المتأخرين اعتنوا شيئا قليلا بتعريف هذه المقاصد، لكن تعريفهم وإن اختلفت في ألفاظها لا تتجاوز معنى كونها موصلة إلى هذا الفهم الذي قدمته، وهو أن مقاصد الشريعة أي مرادات الشارع أو مراد الله سبحانه وتعالى من شرع الشرائع وإنزالها على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
طيب فضيلة الشيخ، هل العلم بالمقصد شرع للعمل أو شرط للعمل؟
الله سبحانه وتعالى عندما أنزل شريعته على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، أمره بالصدع بالأمر ولم يأمره بتعليم الناس مقاصد الشريعة. فالمنهج الصحيح هو أن الناس واجبهم فرضهم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم دون التفكير في المقاصد، لأن الامتثال هو المطلوب من المسلم أولا، وينبغي أن يكون الهوى تبع لهذا النص، تبع للمقصود. أما العلم بالمقاصد فهو يأتي بعد الامتثال، العلم بالمقصد يأتي بعد الامتثال، لأن العلم معرفة بالمقاصد لها فوائد كثيرة، من ضمن فوائدها التدبر في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كثير من آية ذكر الحكيم بالتدبر. ومن أيضا فوائد معرفة مقاصد الشارع هو أن يكون عند المسلم ملكة يستطيع بها معرفة ما يريده الشارع وما لا يريده الشارع، حتى إذا تضاربت عليه الأقوال أو اختلطت عليه الفتاوى يستطيع أن يميز من تلقاء نفسه مقصد أقرب هذه الفتاوى إلى مراد الشارعي، فيعمل بالفتوى عند التضارب. أما أن يكون العلم بالمقصد شرطا للعمل فهذا من سمات المنافقين، من سمات النفاق،
أن يكون العلم
بالمقصد شرطا للعمل.
نعم.
أن يعني يقول الإنسان أنا لا أعمل حتى أعرف المقصد، لماذا شرع الله هذه الشريعة، فهذه سمة نفاق في الحقيقة، ودلالة على عدم الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل في المسلم التسليم لمراد الشرع، لأمر الشرع ونهيه، وليس الأصل في المسلم أن يناقش الشارع لماذا أمرت بهذا الأمر أو نهيت عن هذا النهي.
هل يدخل هذا في معنى الجدال؟
نعم، عندما يكون الإنسان مماحكا أو يشترط للعمل بالحكم الشرعي أن يعرف المقصد قبل العمل، فهذا عبارة عن جدال محض، جدل محض، وليس وراءه طائل، لأن المراد هو الإيمان والتسليم، وهذا هو ما علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم واستفدناه من جيل الصحابة رضي الله عنهم، عندما كانوا يسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الله وأمر الرسول هو في ظاهره، قد يكون في ظاهره مضرة عليهم، ومع ذلك نجد أنهم يسلمون لهذا الأمر قبل أن يشترطوا أو قبل أن يسألوا عن المقصد.
جميل. لو ذكرت الشيخ مثال مثلا.
نعم، أمثلة كثيرة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته رضي الله عنهم. فأعطيك مثال، أن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بعد الإسراء بالصلاة ومواعيدها ومواقيتها.
لا.
وأعدادها. لم نسمع من صحابي واحد أثر لنا عنه النقل أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا هذه أربع ولماذا هذه ثلاث ولماذا هذه اثنتين وهكذا.
صحيح. كلهم سلموا،
وكلهم سلموا لهذا الأمر. لا. لم يسألوا عن المقصد، مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة صلوا. قد يكون في أول الشريعة، في أول ما شرع الشرع، يقول القائل أن الشريعة جاءت في حقيقة الأمر بالمصلحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا أمر تتشوف له النفوس، ولذلك أقبل الصحابة رضي الله عنهم على الإسلام تشوفا إلى هذا المعنى، أقبلوا على هذا الأمر، تشوفوا لهذا المعنى فأقبلوا على الإسلام. لكن عندما بدأت هذه التكاليف مثل الصلاة، لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم لماذا الصلاة هكذا ولماذا قدرت بهذا الشكل. وبعد ذلك جاءت تكاليف شرعية يظهر عليها في ظاهرها الغبن للمسلمين، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون. من أبرز هذه التكاليف صلح الحديبية، عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعتقدون وفي قراءة أنفسهم أن هذا الصلح في ظاهره جنف على المسلمين.
نعم.
ومع ذلك سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا الصلح. صحيح أن بعض الصحابة سألوا لكنهم لم يقروا على هذا السؤال. صحيح أن من الصحابة من قال رضي الله عنه قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطى الدنية في ديننا؟
وهو عمر رضي الله عنه.
عمر رضي الله عنه. نعم. ومع ذلك لم يقر على هذا السؤال.
نعم.
بل كان الأمر هو أن يقدم أمر الله سبحانه وتعالى ويقدم نهيه سبحانه وتعالى على التصورات البشرية والسؤال عن المقاصد. بل إننا نجد مثلا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي عهدا مع غطفان وأمضي الحقيقة أن هذا العهد كتب كتبت الأوراق فيه
بين النبي وغطفان
وعينة بن حصن الفزاري وزعيم غطفان، لكنه لم يقع إمضاء هذا الصلح ولم تدون شهادة الشهود كما هو في صحيح البخاري. وعندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته في هذا الصلح بعد أن كتب وبعد أن عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يمضيه، استشار الصحابة رضي الله عنهم، نجد أن جواب سعد بن معاذ جواب من أدبه الإسلام بالتسليم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر أكان هذا عن أمر أمرك الله به فليس لنا أن نعدوه أم هو رأي رأيته؟ هذا السؤال في حد ذاته يبين لنا موقف سعد بن معاذ. إذا كان عن أمر فليس لسعد أن
يعارض
أو يجادل، مع أن هذا الحقيقة إذا نرجع إلى تفاصيل الصلح الذي كاد أن يكون بين الرسول وبين غطفان هو أن تعطى غطفان شطر ثمار المدينة، معناه أنه يؤخذ من سعد بن معاذ ومن الأنصار الذين هم يملكون هذه النخيل شطر ثمارهم
على أن تنصرف من غزوة الخندق،
على أن تنصرف غطفان من مناصرة المشركين في غزوة الخندق. ومع أن هذا الأمر يمس أموال الأنصار الذين يعد سعد بن معاذ مسؤولا عنهم أو زعيما مقدما لهم، مع هذا الأمر كان سؤال سعد بن معاذ بهذا الشكل عن أمر أمرك الله، إذا كان عن أمر أمره الله فليس لهم أن يعدوه، ليس لأحد أن يعدو هذا الأمر،
ليس لهم إلا التسليم،
ليس لهم إلا التسليم. كان هذا هو ديدا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا التسليم ثم بعد ذلك التأمل والتفكر في قضية مقاصد الشارع ومرادات الشريعة من تفاصيل الأحكام، مع تسليمهم المطلق ابتداء. وهذا ما ينبغي يا أخي الكريم على الأمة أن تتعلمه. والقرآن الكريم أدبنا بهذا الأدب في بعض قصص الأنبياء التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العظيم. يتذكر أخي المشاهد قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، نجد أن هذه القصة عجيبة جدا في قضية التسليم لله عز وجل، التسليم لأمر الشارع، وذلك أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه وهي مجرد رؤيا، وكان كونها رؤيا فيه من الابتلاء العظيم لإبراهيم عليه السلام ما الله به عليم، لأن الأمر أمر واضح، أما الرؤيا فيمكن أن يدخل يكون هناك مداخل لهوى النفس، مداخل للشيطان يقول لعلها أضغاث أحلام ولعلها ولعلها ولعلها، فينتظر حتى يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى. ولكن إبراهيم عليه السلام يعرف أنه نبي وأن رؤيا الأنبياء حق، فسلم لمجرد الرؤيا. وظاهر هذه الرؤيا شر محض على إبراهيم عليه السلام، لأنها ذبح ابنه إسماعيل، ذبح ابنه إسماعيل، فمع ذلك سلم وانقاد مباشرة. يأتي الأمر الآخر وهو التسليم الأعظم، تسليم إسماعيل عندما إسماعيل عليه السلام بلغ معه السعي، يعني كما قال فلما بلغ معه السعي، أي أن إسماعيل عليه السلام كان في سن الفتوة، في سن الإقبال على الدنيا،
وهو السن الذي دائما ما يكون الأباء متعلقين بأبنائهم فيه،
يكون صحيح هذا من نقاط الابتلاء لإبراهيم عليه السلام. ونقاط الابتلاء لإسماعيل عليه السلام أنه سن إقبال على الدنيا، سن شباب،
صحيح،
سن فتوة، يقبل الإنسان على الدنيا يحبها، و قال له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يقل له إبراهيم عليه السلام: يا بني إن الله أمرني بذبحك، ولكن قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. فكان من أعجب العجب أن يكون جواب إسماعيل عليه السلام قال: يا أبتي
افعل ما تؤمر.
فقرر إسماعيل أن هذه الآية، هذه الرؤيا، هي أمر من الله عز وجل. هي أمر من الله عز وجل. لم يسأل إبراهيم عليه السلام عن المقصد، مع أنه سيذبح فلذتك به الذي طالما انتظره،
لكنه سلم.
سلم هي قضية المراد أو الهدف من هذه الآية، أو الغاية التي نستنبطها في لقائنا هذا من هذه الآيات، هي تسليم إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل.
نعم.
ثم تسليم إسماعيل
عليه السلام
لأمر الله عز وجل، مع أنه لم يرى الرؤيا إسماعيل.
نعم.
وأخبره أبوه بأنها رؤيا، وكان هناك مدخل
جميل
لكي يقال أو يقول إسماعيل: يا أبتي لعلها أضغاث أحلام.
جميل. نعم. دكتور محمد، نواصل هذه القصة بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، ثم نعود بعده لاستكمال لقائنا مع فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي. بكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، نعود ونواصل حديثنا مع ضيفنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي. نعود لما كنا قد شرعنا فيه يا دكتور محمد في قضية التسليم.
نعم، التسليم، كنا نتحدث عن قضية قصة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، في قصة ذبح إبراهيم لإسماعيل عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى له. المستنبط أو الفائدة من هذه القصة التي نستنبطها عندما نمتثل لأمر الله عز وجل بالتدبر في آيات الله العظيم، هو محض التسليم، أن واجب المسلم هو التسليم لأمر الله عز وجل قبل أن يسأل عن الحكمة.
طيب دكتور، هل الواقع المعمول به هو الآن الاقتداء والتسليم في حياة الناس في الواقع اليوم؟
بالنسبة للواقع لا تستطيع أن تحكم حكما مطلقا على الواقع، على واقع الناس. لكننا نجد هناك أصوات ترتفع دائما، سواء كانت أصوات يرفعها الإعلام في كل مكان، أو المؤلفات التي تنتشر، وهي تحميل مقاصد الشريعة أكثر مما تحتمل، بمعنى أنهم يقدمون السؤال على المقصد على الامتثال، بل إنهم جعلوا المقصد وسيلة للحكم على النص، يجعلون المقصد وسيلة للحكم على النص، فيأتيهم الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى، ويأتيهم النهي من نهي الله سبحانه وتعالى، فيقولون لماذا، أو يردون الأمر ويردون الحديث ويردون تصحيحه، ويقول لا يمكن أن يكون هذا مرادا للشارع عز وجل.
ولا شك كما ذكرنا أن هذه من صفات المنافقين.
طبعا هذه سمة نفاق.
نعم.
لأن الذي ينبغي على العبد هو عندما يأتيه الأمر ويثبت صحة هذا الحديث له، ويقرأ الأمر في كتاب الله عز وجل، أن يمتثل أولا، ويكون البحث عن المقاصد ليس لتصحيح هذا النص أو تضعيفه، وإنما البحث عن المقاصد للتدبر فيه بعد العمل. أما أن يكون العمل بالمقاصد تكون المقاصد وسيلة للحكم على النصوص فإن هذا من الطوام الكبرى.
نعم.
وقد ذم السلف رضي الله عنهم كثيرا من يتبعون هذا المنهج، وقد ظهرت كثير من الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغيرهم من الفرق تقدم البحث العقلي على قضية النص، فلا يسلمون لأمر الله عز وجل سواء كان بالغيب أو بالشهادة. والله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين بماذا؟ بالإيمان بالغيب.
نعم. الذين يؤمنون بالغيب.
نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
نعم.
فالإيمان بالغيب كثيرا ما يكون ليس له تعلق بمقاصد الشريعة.
جميل.
ليس للإيمان بالغيب بكثير من الغيبيات ليس لها تعلق ظاهر بمقاصد الشريعة، ومع ذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين ووصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب
ويسلمون.
نعم. هذا هو محض التسليم عندما يأتيك الأمر من هو فعل أبي بكر رضي الله عنه
عندما
آمن بالغيب عندما جاءته خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء.
نعم.
قال إن كان قاله فقد صدق.
نعم.
إن كان قاله فقد صدق، إني لا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك. وهذا هو الإيمان بالغيب الذي ينبغي أن يكون هو منهجنا،
وهذا ما نفتقر إليه في
نعم هذا يعني ما يفتقر إليه الكثيرون. لا نستطيع أن نحكم على الأمة بأسرها. نعم. لكن نحن نعلم أن هناك من المؤمنين من إذا أتاه الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى
سلم.
أنه يسلم تسليما. نعم. ويأمر ثم يسأل عن المقصد من باب التدبر.
جميل. هناك فضيلة الدكتور سؤال، هل هناك شواهد أخرى في سير الأنبياء والصالحين يعني تؤكد على قضية التسليم؟
في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بها قبل غيرها.
نعم.
وتربيته صلى الله عليه وسلم لصحابته. أنا أتعجب الحقيقة دائما ما أكثر التعجب من حديث المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو لها بدخول الجنة.
نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مازحا: لا يدخل الجنة عجوز. هذه المرأة ماذا فهمت؟
فهمت أنها لا تدخل الجنة هي لأنها عجوز،
أنها لن تدخل الجنة لأنها عجوز. ماذا فعلت؟
بكت
وانصرفت. العجيب هذا موقف من أعجب ما يمر على الإنسان الذي يقرأ السيرة، أن الرسول يحكم عليها أو تفهم منه أنه يحكم عليها بالنار ولا تعترف.
هذا تسليم
من أعظم أنواع التسليم. تذهب وهي تبكي مستسلمة لأنها لن تدخل الجنة،
الله،
وأن هذا أمر الله عز وجل، وكان بوسعها أن تقف وتعترف تقول أنا أسلمت لماذا؟
نعم.
أنا اتبعتك لماذا؟ اتبعتك لكي أدخل الجنة، لكي أخرج من النار، لكي أنقذ. فإذا بك تأتيني وتقول إنه لا يدخل الجنة عجوز لمجرد ماذا؟ لمجرد كوني عجوزا، وكبر السن أمر قدره الله علينا، فكيف يدخلنا به أو كيف يحرمنا لمجرده أو به من الجنة؟
نعم.
لم تسأل هذا السؤال، استسلمت واعتبرت أن هذا قضاء الله عليها، وهذا هو محض الاستعباد لله عز وجل. لأن العبد عندما يكون عبدا حقا لله عز وجل فإنه يمحض استعباده لله عز وجل، يدعوه رغبة ورهبة، يدعوه خوفا وطمعا، لا يدعوه طمعا فقط. عندما يقضي الله عليك قضاء تستسلم لقضاء الله، وهذا من أعظم ما قضى الله عليها أو ما فهمت أنه قضى الله عليها، أنه لن يدخلها الجنة فاستسلمت.
رغم أنها امرأة كبيرة ودائما ما يكون يعني يكثرنا الجدال والكلام، ومع ذلك سلمت ولم تقول شيئا.
هي امرأة كبيرة وخرجت من الجاهلية، وخرجت من هوى النفس، وقيدت من شهواتها التي كانت تمنحها إياه الجاهلية، قيدت لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام.
نعم.
فلم تطلب ثمنا لهذا التقييد ولهذا الإسلام، عرفت أنه استعباد لله، حتى لو ألقاها الله في النار أو حرمها من الجنة فهي مسلمة لله. هذا من أعظم من الحقيقة من أعجب ما قرأته في السيرة من تسليم الصحابة رضي الله عنهم، وعظم الدروس النبوية، لأنهم لم يصلوا إلى هذا المستوى إلا بتعليم وتربية نبوية، عظم التربية النبوية التي أوصلت ذلك الجيل إلى هذا المستوى من التسليم لأمر الله عز وجل. الكثير من العلماء يقولون إنه إذا ضاق صدر المرء فعليه بقراءة سورة يوسف،
أحدد يوسف.
نعم حدد يوسف، فإنها من المجرب فيها أن من يقرأها ينشرح صدره. وسبب ذلك أن سورة يوسف فيها من الكرب والبلاء العظيم الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على يعقوب وعلى ابنه يوسف عليهما، سواء على نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم، ما الله به عليه. ومع ذلك كان منهما الاستسلام لقضاء الله وأمره. يوسف عليه السلام عندما أطاع الله عز وجل وانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى بالزنا، كان أن جاءت ثوابه هو أن يسجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، يعني سجن غير محدد بمدة حتى حين. لم يكن من يوسف عليه السلام اعتراض على هذا الأمر، لأنه إنما فعل خيرا وهو أنه انصرف، وإلا تصرف عني كيدهن
أصب إليهن
وأكون
من الجاهلين.
هو الذي فصرف الله عنه كيدهن بماذا؟ بأن يسجن. النفس الأمارة بالسوء أو النفس التي تتبع المصلحة المحضة والتي لا تستعبد لله عز وجل، لا تمحض استعبادها لله عز وجل، تطلب الخير العاجل كما قال الشاعر: إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مولعة
بحب
العاجل. مع ذلك عرف أن ما آتاه الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء، وأنه لا يبيع الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بأي ابتلاء يبتلى به. هذا من
شواهد من سير الأنبياء،
عندما نقرأها. وقد يقول قائل إن هذا يعني من الإيمان ومن علم الغيب وليس له دخل بقضية مقاصد الشريعة. فنقول بلى، لأن التسليم لله عز وجل دون أن يسأل الإنسان عن المقصد هو من أعظم الإيمان ومن أعظم التسليم لله عز وجل. وما جاء في قصة يوسف عليه السلام هو تربية لمثل هذا الأمر. عندما تبتلى في مالك وتبتلى في بدنك لأمر لم تعمله أو لخير فعلته، لأنك فعلت خيرا وتسلم لهذا الأمر، فأنت على التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى. عندما تستسلم لقدر الله فأنت على التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى أقدر. فإذا أراد الإنسان أن يعود نفسه على التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، فليبدأ بنفسه ويستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى ويستسلم لأقداره عز وجل. فإن هذا الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى ولأقداره تربية عظيمة على الاستسلام لأوامره ونواهيه.
جميل. لكن دكتور، قد يقول قائل إن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم، وكانت هذه يعني عبادة تعبدية جديدة عليهم لأنهم في وقت التشريع، لم يستسلموا لهذا الأمر ولم يسلموا له، بل حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم حلقه، لماذا تأخروا؟
نعم، هو الحقيقة أن هناك أناس يفهمون هذه الحادثة فهما غير صحيح. يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستسلموا لأمر الله عز وجل أو لم يستسلموا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بلى، الصحابة استسلموا ولم يراجع أحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. لم يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا ينتظرون لعل الله سبحانه وتعالى أن يقضي أمرا آخر، لأنهم جاءت آيات كثيرة عند الصحابة من الأوامر ونسخت، مثل ما جاء في سورة المجادلة في قضية المناجاة. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أولا بأن يقدموا صدقة، ثم قبل أن يشرعوا في هذا الأمر، يعني لم يمتثل لهذا الأمر أو لم يعمل بأمر الصدقة إلا صحابي واحد وهو علي بن أبي طالب، قدم بين يدي نجواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، ثم نسخ هذا الأمر. فكانوا يأملون، عندهم أمل من حبهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وشوقهم إلى مكة وشوقهم إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسك، كان عندهم تصور أو أمل في أن يأتي أمر ناسخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، فتأخروا، ولكنهم عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق، ماذا صنعوا؟
حلقوا.
حلقوا، لأنهم عندما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أن قضية النسخ مستبعدة، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل
يمتثلون،
فامتثلوا. ولعل مما أخرهم أنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمتثل، ويقولون إذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ننتظر، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر غيبا، ينتظر أمرا من الله سبحانه وتعالى. ومن بركات أم سلمة رضي الله عنها أنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أم سلمة في هذه القضية.
جميل. فضيلة الدكتور، بهذا الحديث تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.